أما الشرك بالله فإن الله لا يغفره أبدا، كما قال عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فاحرصوا رحمكم الله على مدارسة العقيدة. انظر إلى حالك، كيف هي علاقتك بربك، توكلك على الله، دعاؤك لله. إن الذين يدعون مع الله غيره أعمالهم مردودة في وجوههم، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. من يدعو غير الله، من يذبح لغير الله، من يطوف بقبر، من يستعين بجن على غير الوجه الشرعي، فكل أولئك والعياذ بالله قد قدحوا في عقيدتهم، وربما يكون هذا القدح مخرجا من الملة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ألسنا نرى عباد الله في أوساط المسلمين من يذهب للسحرة والكهان، إما لحل السحر أو لصناعة السحر والتفريق بين المسلمين وإحداث الخصومات أو غير ذلك من المقاصد، نسأل الله العافية والسلامة. فأي إيمان لعبد يذهب إلى السحرة والكهان بحجج واهية وهو يسمع هذه الأحاديث التي ترتعد لها الفرائس؟ فالله الله عباد الله، الله الله في مراجعة العقيدة والتأكيد على عظمة الله عز وجل في قلوبنا وقلوب أبنائنا وبناتنا، والحب في الله والبغض في الله، أن نوالي من والاه الله ونعادي من عاداه الله. هذه هي عقيدتنا التي سنسأل عنها يوم القيامة. أما الوصية الثانية فهي الوصية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم طول حياته يذكر بها إلى قرب الوفاة وهو على فراش الموت، وكان يؤكد عليها فيقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانه. فالصلاة عماد الدين، فإذا سقط العماد سقط البناء. ولهذا فإن العبد وإن أسرف على نفسه في الخطايا والذنوب، لكنه إن كان محافظا على الصلاة فيرجى له خير كثير. فالصلاة ينبغي أن تكون خط أحمر لا يشغلنا عنها شاغل، لا يقول أحد أنا مشغول. التقيت بأحدهم بالأمس القريب فسألته سؤالا وهو يعمل في محل مسلم، فقلت له سؤال صغير: هل تصلي؟ قال: لا. قلت: لماذا؟ قال: مثل ما ترى أنا في عمل ما أستطيع أترك عملي، أنا بيني وبين صاحب المحل عقد لابد من الوفاء بالعقد. قلت له: صدقت، ولكن أسألك سؤالا، أليس بينك وبين الله عقد أيضا؟ العقد الأكبر الذي من أجله أوجدت، أنت ما أوجدت في الدنيا لتأكل وتشرب، أنت أوجدت في الدنيا لعبادة الله جل جلاله. يقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله في هذا رد على هذا وأمثاله: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أتظن أن رزقك عند هذا الذي تعمل عنده صاحب المحل؟ سبحان الله، رب العالمين يرزق السمك في جوف البحار والطير في أعالي السماء والحشرات والدواب. أنت أكرم على الله من هذه البهائم والحشرات، كيف يتركك وقد تكفل برزقك؟ أما قال صلى الله عليه وسلم: يجمع أو يكون أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة، ثم يكون مطبة مثل ذلك، ثم يؤمر الملك بكتابة أربع كلمات: أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. إذا رزقك مكتوب فتوكل على الحي الذي لا يموت. ليس هذا مدعاة لترك العمل أتي بعقده، خلقك لأي شيء؟ لتعبده وتطيعه. إذن يا عباد الله، الصلاة الصلاة، الله الله في المحافظة عليها في أوقاتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. حافظوا على هؤلاء الصلوات كما يقول عبد الله بن مسعود حيث ينادى بهن، فإنهن من سنن نبيكم صلى الله عليه وسلم، ومن ترك سنة رسوله فقد ضل. وتذكر يا عبد الله، وتذكر يا أمة الله، قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب المرء عنه يوم القيامة صلاته، قبل الصيام، قبل الحج، قبل الصدقات والإحسان الفقراء وغيرها، هذه كلها مرحلة أخرى. أول شيء الصلاة، فإن قبلت الصلاة وصلحت صلح باقي العمل. وقيل هاتوا بباقي العمل ننظر نعطيه أجرا، أما إن فسدت الصلاة فقد فسد كل العمل. فاحذر يا عبد الله، احذر، فإنه لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. الصلاة هي الفارقة بين الإسلام والكفر، بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. كلمة صريحة وواضحة. ولذلك يقول عبد الله بن مسعود: ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين رضي الله عنه وارضاه. يهادى بمعنى أنه مريض لا يستطيع أن يمشي، لكن كان يؤتى به على يمينه رجل وعلى شماله رجل، يتكئ على هذا وهذا لا يستطيع المشي إلا بهذا الحال الصعب. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. ما يردهم ذلك؟ لا مرض ولا هم ولا مصائب. بعض الناس يقول: أنا مهموم يا أخي، لا تشغلني. سبحان الله، أليست الصلاة هي مفرجة الكروب؟ ألا يجد المرء راحته وطمأنينته حين ينادي ربه؟ ألا يخجل الواحد منا أنه يجلس مع صاحبه فيبث له أحزانه وهمومه ويستمتع بالحديث معه، فإذا وقف بين يدي الله كأنه واقف على جنب، مع أن الأمر بيد من؟ بيد الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. حالك من سيصلحك إلا الله؟ من الذي يغير الأحوال؟ من الرازق؟ من الراحم؟ من الشافي؟ من الكافي؟ رب السماوات العلى. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، يعني نزلت به مصيبة وكارثة، ما كان يذهب إلى طبيب نفسي، ما كان يقرأ في روايات حتى يفرج عن نفسه، لا، كان هناك ما هو أعظم. كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. فالصلاة هي مفزع وكهف للخائفين، للذين يريدون تفريج الكروب. فحافظ يا عبد الله على صلاتك، لا تفرط بها، انتبه، فإن الأمر خطير. احذر أن تشغلك الدنيا عن الآخرة، لا خير في سعة الدنيا إذا ضيقت طريق الآخرة. الوصية الثالثة عباد الله: إن هناك داء استشرى بين المسلمين مع الأسف الشديد، داء له عواقب وخيمة على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة، وما عند الله من الجزاء والعقوبة أشد وأنكر. إنه داء الشحناء، داء التشاحن والتباغض والتحاسد بين المسلمين. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. يئس منهم بباب الشرك في جزيرة العرب، وهذه خصوصية للجزيرة، ولكن قال: ولكن في التحريش بينه، يعني رضي بما هو قليل من الشرك وما هو التحريش فيما بين المسلمين. أليس من المؤلم المحزن المبكي أننا أحيانا نصلي في المسجد فما أن نسلم حتى نرى المحزن؟ أليس من المحزن أن يهجر الولد والده أو أمه أو يهجر أخاه وجاره لأجل لعاعة من الدنيا؟ إن القلوب المليئة بالمشاحنة والمبالغة هي أبعد القلوب عن الله عز وجل. أما صاحب القلب الأبيض النظيف الذي لا يحمل المسلمين إلا المحبة والصفاء فهو من أقرب الناس عند الله. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كلنا نريد الجنة، ما هناك أحد إلا ويريد. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كل صدوق اللسان مخموم القلب. قالوا: صدوق اللسان يعرفه، أما مخموم القلب فمن؟ قال: هو التقي النقي الذي لا غل فيه ولا شحناء ولا حسد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا القلب صاحبه عند الله له أعلى المنازل، وقد يبلغ العبد بسلامة صدره منازل الشهداء في سبيل الله، وأعالي العباد الذين يفنون حياتهم ركعا سجدا صواما قواما، يبلغ بهذا الخلق العظيم وهذه النفس التي لا تحمل شحناء على المسلمين. أنا لا أقول الشخص أن يسيء إلى الآخرين، لأن بعض الناس حينما أقول صف قلبك على فلان وفلان يظن بهذا أنه إذا كان هو المخطئ. لا، نقول: إذا أخطأ عليك أحد فسامحه، ألا تحب أن يغفر الله لك وليعفو وليصفحوا؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ هذا كلام رب العالمين. يقول الله: يا عبدي ألا تحب أن أغفر لك؟ من أسباب المغفرة أن تعفو وتسامح. وقف النبي صلى الله عليه وسلم مرة خطيبا في أصحابه فحثهم على الصدقة لتجهيز جيش العسر، وكان جيش كبير محتاج إلى تمويل. فتنافس الصحابة رضي الله عنهم وكل أنفق بما يستطيع، إلا عربة بن زيد ومن معه من فقراء المسلمين لا يملكون شيئا، هم أصلا يستحقون الزكاة. ورسول الله يحث عليه الصلاة والسلام على الصدقة ويبين منازل المتصدقين. فذهب عربة بن زيد رضي الله عنه إلى بيته كسير القلب حزينا، فلما تلهم الظلام ونام الناس وقف عربة بن زيد يبث همه وحزنه إلى الذي لا تأخذه سنة ولا هم، إلى الله جل جلاله، في ظلمات الليل والناس نيام، وقف يبث حزنه لله فيقول: يا رب، إن رسولك صلى الله عليه وسلم قد حث على الصدقة ولم تجعل عندي يا رب شيئا أتصدق به. أريد أن أكون مثل هؤلاء المسابقين، لقد كانوا رضي الله عنهم يتسابقون ليس في الدنيا كحال أكثرنا، كلا، إنما السباق لأجل الجنة. فكانوا يتسابقون ويبذلون: يا رب، إن رسولك قد حث على الصدقة ولم تجعل عندي شيئا حتى أتصدق به، ماذا أصنع؟ ثم فكر قليلا فقال: ولكني يا رب أشهدك أني قد تصدقت على المسلمين. على المسلمين، أنت لا تملك شيئا تتصدق به على شخص واحد، فكيف تتصدق على كل المسلمين؟ بماذا يا عربة؟ بعطاء؟ بدار؟ بأموال؟ لا، لا يملك من هذا شيئا. اللهم إني أشهدك أني قد تصدقت على المسلمين بعرضي، فأيما امرئ سبني أو شتمني أو ضربني فهو في حل من ذلك، عفوت عنه يا رب، سامحته، ألتقي ما عندك. انفجر الفجر وأشرق الصباح، واجتمع القائد المربي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في المسجد، فقام فيهم وقال، وكان من بينهم عربة بن زيد حاضرا: أين المتصدق بعرضه البارحة؟ من أخبرك يا محمد؟ أخبره اللطيف الخبير، أخبره الذي يعلم السر وأخفى. أين المتصدق بعرضه البارحة؟
فعلبة التفت يمينا وشمالا لعل أحدا غيره مقصود. هو يخجل أن الناس يتصدقون بالأموال وهو ليس عنده إلا علم. فسكت ولم يرد.
فأعادها صلى الله عليه وسلم أخرى: أين المتصدق بعرضه البارحة؟
فلما رأى علبة أن أحدا لم يرفع يده عرف أنه هو المقصود، فرفع يده على استحياء وخجل وقال: أنا يا رسول الله، أنا يا رسول الله.
فقال عليه الصلاة والسلام: أبشر، فوالذي نفس محمد بيده لقد كتبها الله في الزكاة المقبولة.
كتبها الله في الزكاة المقبولة، يعني قبل الله عمله، وإذا قبل الله عمله يعني ذلك أنه من أهل الجنة. إنما يتقبل الله من المتقين، والمتقون من أهل الجنة.
فالله الله يا عباد الله، نبغوا سرائركم، صفوا قلوبكم، اعفوا وسامحوا، فما عند الله خير وأبقى. واحذروا عباد الله، وهذه هي الوصية الرابعة، احذروا من آفات اللسان فإنها مفسدة. تحسد الحسنات حصدا، الغيبة، البهتان، الكذب، السب، الشتم، النميمة، الإفساد بين الناس في الكلام، النقل، قال في فلان، قالت فيك فلانة، من هذه العبارات والكلمات الله أعلم بنية صاحبها، لكن ما عقوبة هؤلاء؟ يقول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قتات. والقتات هو النمام الذي يقتات. يقتات على ماذا؟ يعيش على ماذا؟ على التفرقة بين المسلمين. يقول عليه الصلاة والسلام: إياكم وإفساد ذات البين، يعني الإفساد بين الناس في هذا الكلام، إياكم وإفساد ذات البين فإنها الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. تحلق الدين، تحصد الحسنات حصدا. يلقى العبد ربه يوم القيامة مسكين، يظن أن عنده حسنات عظيمة، كم حجة حجها، كم صدقة تصدق بها، كم صلاة صلاها، كم رمضان صامه. يأتي مستبشرا فيجد جبال من الحسنات، فيظن المصير إلى الجنة، فيقال له توقف، فينادى في الناس بعد هذه الأعمال الصالحة عملها لله وأحسن فيها، لكن ظن أنه سيدخل الجنة، يقال بقيت واحدة. أيها الناس، من كانت له عند هذا الرجل أو تلك المرأة مظلمة فليأتي، ما يمكن يفر بين يدي الله حتى تقضى الحقوق. فإذا بالناس يتوافدون من كل مكان، قد يكون من بين هؤلاء المتوافدين أبوه أو أمه أو زوجته أو ولده. عند ذلك يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لماذا؟ كل نريد حقه يا رب. ظلمنا الأب، ابني عقل، شتمني، سبني، لم يقم بحقي. الأم تقول: ابني هذا الذي تعبت من أجله وأنفقت روحي لأجله يترفع علي، يمن علي بالعطية، يتأفف من كلامي. هذا أقل ما يقال، وإلا فهناك ما هو أشد، الله المستعان. وقد يأتي هذا يقول: يا رب هذا اقتل، وذاك يقول: هذا سبني، أكل مالي، هتك عرضي. ما الحل؟ قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس من ليس له درهم ولا متاع، ما عنده رصيد في البنك، هذا هو المفلس. قال: إنما المفلس من أمتي يوم القيامة من يأتي بصلاة وزكاة وحج وصيام.
لا إله إلا الله، كيف يكون مفلس وعنده كل هذا الخير؟
قال: ولكن يأتي وقد سب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وهتك عرض هذا، فيؤخذ من حسناته.
هل حسناته هي الرصيد؟ لا دولار ولا يورو ولا ريال، ما هناك يوم القيامة شيء من مقاييس الدنيا.
العملة الرائجة حسن وسيئة،
فيؤخذ من حسناته فتعطى لمن ظلمه. فتخيل يا عبد الله
منظر ذلك الإنسان وقلبه يتقطع حسرة، يرى صلاته ذهبت 20 صلاة لفلان، 50 صلاة لفلان، الرمضان الفلاني الذي كان قد بذل فيه وتعب وبكى وقرأ القرآن أعطوه فلان، الحج أعطوه فلان، هذا الديون هكذا تكون يكون سداد الدين يوم القيامة. قال فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه ماذا يصنع؟ بقي وناس يطلبون وانتهى الرصيد، أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. أي نهاية أبأس من هذه النهاية؟ أي حال أبأس من هذه الحال؟ فيا عبد الله إياك إياك أن تضيع حسناتك بالقيل والقال، احفظ لسانك فإنها كلمة ربما تودي بحياة الإنسان ودنياه وأخراه. يقول صلى الله عليه وسلم رب كلمة يقولها المرء لا يلقي لها بالا تهوي به في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، كلمة واحدة. وفي المقابل ورب كلمة يقولها المرء من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها أو قال يرضى عنه بها إلى يوم القيامة. فاللسان لسان. لذلك لما قال معاذ بن جبل يا رسول الله دلني على أبواب الخير، قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. ثم بدأ صلى الله عليه وسلم يذكر له جملة كثيرة من العبادات، الصلاة، الصدقة، الصيام، الجهاد، أنواع من العبادات كلها تدخل الجنة. ثم قال بعد ذلك أهلا أدلك على ملاك ذلك كل شيء يعدي كل هذه الأعمال، تصل له لكل هذه الأجور بشيء واحد فقط ويسير أيضا. قال بلى يا رسول الله. قال كف عليك هذا، وأخذ بلسان نفسه صلى الله عليه وسلم، أمسك بلسانه وقال يا معاذ بلسانك هذا احفظ، كف عليك هذا. فعجب معاذ وقال يا رسول الله أو نحن مؤاخذون بما نقول؟ نحن نتكلم كثيرا نخطئ كثيرا، أو نحن مؤاخذون بما نقول؟ فيأتيه الجواب مثل الصاعقة، ثقلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. اللسان هو الذي أودى بإبليس، وقد كان من العباد حتى رفع إلى درجة الملائكة بكلمة واحدة أخرجه الله من رحمته وغضب عليه ولعنه وجعله رجيما إلى يوم الدين. فاحذر لسانك وانتبه يا عبد الله، إن الدنيا قصيرة فاجعلها مزرعة للآخرة، وانتبه أن تضيع حسناتك فتندم والله يوم القيامة ولا مجال للندم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن طال عمره وحسن عمله، وأن يتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين ويجعلنا من ورثة جنة النعيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الأمين أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. الوصية الخامسة عباد الله من الوصايا التي أذكر بها نفسي وإخواني وأخواتي، أن نسعى إلى تعظيم الله في قلوبنا، وأن نحذر مقام الله جل وعلا، ولمن خاف مقام ربه جل وعلا. إن من أعظم البلاء أن يخشى المرء الناس ولكنه لا يخشى رب الناس، يستحي أن يفعل معصية أمام فلان وفلان لأنهم ربما ينتقدونه أو يلمزونه، لكن إذا كان لوحده فعل الحرام ومارس الحرام. أين الله؟ أين الله؟ هل تختفي عن عين ربك؟ إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يقين. راود شاب فتاة على الحرام وكانت صالحة وقد ألمت بها حاجة فجاءت تطلب العطاء المال فقال لا حتى تمكنيني من نفسك. قالت حسنا لكن لي شرطا واحدا. قال ما هو؟ قالت أن تغلق الأبواب فأنا أستحي أن يرانا أحد. ففرح وظن الأمر يسير فذهب وغلق كل الأبواب وجاء إليها جليلا فرحا. قال ها قد غلقتها. قالت أقل لها. قال نعم كل الأبواب قد غلقتها. قالت ذلك الباب الذي بينك وبين الله هل تستطيع أن تغلقه؟ الباب هذا الباب المفتوح الله جل جلاله لا يمنع بصره هذه الجدر ولا هذه الأسقف. يعلم بدبيب النملة السوداء على الصخرة السوداء في الليلة الظلماء. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فعظم الله في قلبك ولا تجعل الله أهون الناظرين إليك. احذر يا عبد الله احذر أن يلقاك الله يوم القيامة فيقول عبدي جعلتني أهون الناظرين إليك. روي عن بعض السلف أن العاصي يأتي يوم القيامة فإذا عرضت عليه سيئاته سقطت فروة وجهه حياء من الله جل وعلا. لما؟ لأنه خاف الناس ولم يخف الله جل جلاله. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. إن من استمرأ واعتاد الذنب في الخلوة مهدد بأن يحبط الله عمله الصالح. هذا كلام محمد صلى الله عليه وسلم كما في حديث ثوبان عند أهل السنة قال عليه الصلاة والسلام لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة كبيرة. جبال تهامة عندنا هناك في السعودية ضخمة وكبيرة جدا بيض تأتي يعني يوم القيامة حسناته بيض بأمثال الجبال في ضخامتها. ثم ماذا؟ يجعلها الله هباء منثورا ولا حسنا. قال الصحابة خائفين وجلين يا رسول الله صدهم لنا جلهم لنا حتى نحذرهم فلا نكون منهم. وقال عليه الصلاة والسلام أما إنهم منكم. يعني لا تظن أن الحديث عن مشركين أو عن منافقين كلا أما إنهم منكم ويصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون بل ويأخذون من الليل كما تأخذون. يعني من أهل قيام الليل أيضا. سبحان الله ما الذي جعل أعمالهم تذهب؟ قال ولكنهم قوم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. خلوا يظن أن ليس أحدا يراقبها فلم يراقب ربا فسقط من عين الله. ونحن وكما تعلمون جميعا في زمن عظم فيه البلاء وكثرت فيه الفتن. ولهذا اعتصموا بحبل الله جميعا وتمسكوا بدينكم واقبلوا عليه حتى تنالوا العزم الذي اخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بقوله ياتي زمان على امتي القابض فيهم على دينه كالقابض على الجمر. للعامل فيهم أي الذي يعمل الصالحات أجر خمسين منكم يا أصحابي يا أكثر الناس بعد الأنبياء والمرسلين يا من لكم المنزل عند الله. من سيأتي في آخر الزمان فيقبض على دينه ويتمسك به ينال بعبادته بصلاته بصيامه أجر خمسين من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك الصحابة تعجبوا قالوا يا رسول الله أمنا أو منهم؟ قال بل منكم. الله أكبر فضل الله. قل المعين وكثر الفتن وأنتم تجدون من يعينكم ويساعدكم يا أصحابي أما هؤلاء فلا. فلذلك يا عبد الله قد تكون في مكان لا تجد فيه من يعينك على الطاعة فإن اعتصمت بالله وتمسكت بدينك فأبشر بالخير والله إنك عند الله أعظم المناسك لأنه لا أحد ترهبه من الناس إلا رب الناس. وهذه يا عباد الله وهي الوصية السادسة، وصية بالتوبة إلى الله جل جلاله. والله هذا توبة خاصة بمذنب، بل كلنا مذنب بلا استثناء، وإن كان الذنب يتفاوت. فاصبر في توبة تجعلها لله جل جلاله، توبة نصوح، لا تقل حتى أبلغ السن الفلاني وحتى يحصل لي كذا وكذا، إنك لا تدري متى يأتي الأجل. يا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. تذكر تلك الحفرة المظلمة حين تنقل من سعة هذه الدنيا فتحمل على الأكتاف ثم تودع في ذلك القبر، المكان المخيف الموحش، لا أنيس ولا جليس، لا صاحب ولا ولد ولا مال، في هذا المكان الضيق المظلم المرعب الذي وقف النبي صلى الله عليه وسلم مرة عنده فبكى حتى جلس على الأرض، ثم بكى حتى بل الأرض من كثرة البكاء والدموع، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه. لمثل هذا يا أخواني فأعدوا. إذن ستترك الدنيا في يوم من الأيام وستغادر إلى الله عز وجل، فبماذا ستلقى ربك؟ هل ستلقاه مشرق الوجه مبتسما ضاحكا، أو هي الأخرى أجارنا الله وإياكم؟ اعمل وأحسن الظن بربك، ولا ترجو غير الله، ولا تستعظم ذنوبك مهما بلغت، ولو بلغت عنان السماء فإن رحمة الله أوسع، ورب العالمين ما خص شيئا من الذنوب، قال: ورحمتي وسعت كل شيء. أتدري ما معنى كل شيء؟ كل شيء، مهما بلغت ذنوبك، مهما كثرت خطاياك، أنت أمام من؟ أمام من هو أرحم بك من الأم لولدها. أعجبتني كلمة لأحد الدعاة يقول: تخيل افتراض جدل أنه يوم القيامة إذا دعيت إلى الله عز وجل يحاسبك وعرضت عليه الأعمال، قال الله: الآن تنتظر النتيجة، الجنة أو النار؟ قال الله: فرضا، أنا افترض يا عبدي، أترضى أن أجعل أمرك عند أمك؟ يعني أمك هي التي تقرر يذهب بك إلى الجنة أو النار، لها ما شاءت. تخيل يا عبد الله لو قيل لك ذلك، هل ستفرح أو ستحزن؟ حينما يقال أمك هي التي الآن تحدد مصيرك، هل ستفرح أو ستحزن؟ قطعا سيفرح جميعا، والله حتى العاق منا لوالديه سيفرح، لأنه لا قلب كقلب الأم. نسأل الله أن يجزي والدينا عنا خير الجزاء، كلنا سنفرح. ماذا تقول وأنت تستحضر هذا المنظر الجميل فيه الرحمة والشفقة من الأم؟ تذكر حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة من سبي هوازن ثائرة الرأس كالمجنونة تمشي تذهب تأتي في حالة رعب وذهول، تدرون لماذا؟ لأنها فقدت رضيعة في المعركة فخشيت عليه، لا تدري هو حي أو ميت، فأصبحت كالمجنونة تذهب وتأتي تحضر تسأل تصرخ تبكي، ورسول الله ينظر إليها والصحابة فما هو إلا قليل، حتى وجدت ولدها على الأرض ما به إلا شيء من التراب، فما هو الموقف الذي حصل في هذه الساعة؟ أكبت على ولدها وأزالت القدر عنه وألقمت ثديها. هذا الموضوع الذي يتقاطع رحمة وشفقة، قال صلى الله عليه وسلم: أتظنون هذه المرأة تلقي بولدها في النار؟ لو أضربنا نارا الآن تظنون أن هذه الأم ستأخذ ولدها وترميه في النار؟ قال: لا والله يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: والله لله أرحم بعبده من الأم بولدها. يقسم وهو الصادق صلى الله عليه وسلم أنه جل وعلا أرحم بعبده من الأم بولدها، فماذا تظن بالله جل جلاله؟ فيا عبد الله لا تقرب من رحمة الله، تقرب من الله يتقرب الله منك أكثر. من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، من تقرب مني ذراعا تقربت سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. كل هذا أمر من الله وهو الغني عنك وعن عبادتك. فما أرحم الله وما أكرم الله، فلما الصدود عن الله جل جلاله وهو الذي يتودد إلينا بالنعم. كم لله من نعمة علينا. تفكر يا عبد الله في حالك، سمع، بصر، عقل، عين تبصر بها، يد تمشي بها، رجل تمشي بها، يد تبطش بها، فم تأكل منه، خير عظيم، نعمة أعظم من هذا كله نعمة الإسلام أعطاك الله إياها. كم يموج من أهل الأرض الآن في الشرك والضلال، ورب العالمين اصطفاك اصطفاء واختارك اختيارا لتكون موحدا. أي نعمة أعظم من هذه النعمة؟ نعم الله كثيرة. فأقبل إلى الكريم الرحيم ولا تقنط من رحمة الله. الوصية الأخيرة عباد الله، أمة الإسلام تعيش ما ترونه من المحن والبلاء والشدة واللهو، بلاء عظيم وشر مستطير. تطاول عليها الأعداء وأصبح المسلمون في ذلة وهوان لا تخفى على أحد. مقدسات المسلمين بأيدي من تعلمون تنتهك ويعتدى على المسجد الأقصى. إخواننا في غزة أكثر من 50 عاما في فلسطين وهم في بلاء وشدة، وفي غزة خصوصا سنوات طويلة يحرمون من أبسط مقومات العيش. وأما أرض الشام، وما أدراك ما أرض الشام؟ البلاء العظيم، التواطؤ على هذه البلاد الطاهرة. كم ذبح في تلك البلاد من أبرياء وأطفال ونساء، بلاء عظيم. إخواننا في اليمن في كرب وحرب وفقر وشدة، في العراق مآسي ذبح عن الهوية، في ليبيا تناحر تقاتل، في مصر في بورما. أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه. لا تحسبني محبا يشتكي وصبا، أهون بما في سبيل الحب ألقاه. إني تذكرت والذكرى مؤرمة، مجدا تليدا بأيدينا أضعناه. كم صرفتنا يد كنا نصرفها، وبات يحكمنا شعب حكمناه. كم بالعراق وكم بالهند من شكا شكا، فرددت الأهراق شكواه. إنه البلاء المستطير على الأمة، والله ما حصل هذا إلا بقدر الله عز وجل، ولا يخرج عن قدر الله شيء، ولله في ذلك حكم ونواميس لن تتغير ولن تتبدل. نحن عندنا تقصير ولذلك حصل البلاء. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. فإذا كنا نريد إصلاح واقع الأمة فلنصلح أنفسنا أولا، في تعاملاتنا، في علاقاتنا، في تعاملنا مع الآخرين، في أماناتنا. وما استرعانا الله عز وجل عليه من الرعية، كل ذلك مما يستجلب به نصر الله عز وجل. ولا تنسوا إخواننا المستضعفين، فهم بحاجة إلى صادق الدعاء. ليس دعوة يسيرة هكذا حتى تقول دعوت له، لا، كما ترى لنفسك أنت حاجة شديدة تدعو الله بها فادعو لإخوانك، لا تنسهم في أي وقت. تصدق فهذا أقل الواجب، انشر قضيتهم، ولعل الله عز وجل أن يكشف الغمة عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما ما بعد الوصية الأخيرة فهي وصية الله لنا، حيث أوصانا جل وعلا بذلك أو بتلك الوصية في كتابه الكريم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد وكل بي ملكا عند قبري يبلغني السلام من أمتي، فأيما عبد صلى عليه؟ قال الملك: يا محمد، إن فلان ابن فلان يصلي عليك الساعة. فأرد عليه السلام: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن للمستضعفين في أرض الشام، اللهم عجلهم بالفرج والتمكين يا رب العالمين، اللهم إن لإخواننا في أرض الشام من البلاء والشدة ما لا نشكوه إلا إليه، اللهم عجل بفرجهم، اللهم عجل بفرجهم، اللهم عجل بفرجهم، اللهم داو جرحاهم، وارحم موتاهم، وأعدهم إلى بلادهم سالمين غانمين يا رب العالمين، اللهم كن لإخواننا في أرض فلسطين، وعجل لهم بالفرج والتمكين يا رب العالمين، اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في اليمن، وفي العراق، وفي بورما، وفي ليبيا، وفي مصر، وفي سائر البلدان يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجمع شمل أمة محمد على الحق والهدى يا رب العالمين، ووفق ولاة أمورهم لما تحبه وترضاه يا أكرم الأكرمين، اللهم يا حي يا قيوم، يا من هو أرحم بعباده من الأم بولدها، نسألك في هذا اليوم العظيم المبارك، وفي هذه الساعة أن تنزل علينا في هذه الساعة رحمة من الرحمات. اللهم لا تدع من بيننا شقيا ولا محروما، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت على ذلك قادر، انظر بنا فيما جرت به المقادير، اللهم اصلح قلوبنا، اللهم اصلح قلوبنا، اللهم اصلح قلوبنا، واجعل سرائرنا خيرا من علانيتنا، واجعل شهادتنا شهادة في سبيلك يا رب العالمين، اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، واجعل ما بقي في اعمالنا خيرا مما مضى. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم امواتنا واموات المسلمين، اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده، اللهم اجمعنا بهم في دار كرامتك ومستقر رحمتك، اللهم يا حي يا قيوم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، اللهم اجعل هذه الساعه ساعة توبة لنا اجمعين، اللهم تب علينا يا اكرم الاكرمين، اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مبتلا الا عافيته، اللهم اخرجنا من هذه الصلاة وقد محوت كل ذنوبنا صغيرها وكبيرها، دقها وجلها، اولها واخرها، سرها وعلانيتها، اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك فاجمعنا في جناتك جنات النعيم اخوانا على سور متقابلين، اللهم اجزي من بنى هذا الجامع خير الجزاء، اللهم وسع له في رزقه، واغفر له ذنبه، واصلح له ذريته، واجزي من سعى في اصلاح هذا المسجد وبنائه الدعوي، اللهم اجزهم خيرا يا رب العالمين، وبارك لهم في اعمالهم واوقاتهم، اللهم اشملنا واياهم بواسع رحمتك يا اكرم الاكرمين ويا اجود الاجودين، سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.